فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا أيها الأحبة الكرام أن نتشرف الآن باستقبال اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف، لنجيب عليها إن شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. السائل يقول: أخوه قال لزوجته تحرمي علي دنيا وأخرة، فما حكم هذا اللفظ؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، هذا اللفظ من ألفاظ الكنايات، يعني من الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، تحتمل معنى الطلاق وتحتمل معان أخرى معه. وأهل العلم يقولون هذا اللفظ اللي هو تحرمي علي، إما أنه يحمل معنى الطلاق، وإما أنه يحمل معنى الحلف واليمين، وإما أنه يحمل معنى تحريم الرجل زوجته عليه في الفراش، وهو ما يسمى بالإيلاء، كما قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى آخره. وإما أنه يحمل معنى التهديد والزجر. الفيصل في هذه المعاني الأربعة إيه؟ وربما أيضا يحمل معنى الظهار. فإذا هو يحمل معنى الطلاق ومعنى الظهار ومعنى تحريم اتيان الزوجة في الفراش اللي هو الإيلاء، ومعنى الحلف، ومعنى التهديد، يعني يحمل خمس معاني تقريبا عند أهل العلم. ما هو الفيصل في حمل اللفظ بتاع أخونا عليه؟ الفيصل في ذلك هو نية الحالف. خلونا ناخد الاتصال وبعدين نكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ شعبان.
الله يكرمك يا بنتي، تفضلي.
والله يا شيخ شعبان، أنا يعني سلبتي اللي أنا بخرج بيه، يعني ليه لبس معين هو شبيه للملحفة كده يعني.
نعم.
لكن هو في البلد اللي أنا فيها يعني حاجة مش معروفة، فلما بخرج بيه بحس يعني الناس كلها بتفضل بلفت انتباه ناس كتير، وتعرفت ان انا الشخص ده كل ما بمشي في حته تعرفت ان انا.
ايوه.
فهل يعني ده كده بقى لباس شهره يعني؟ بس انا مش برتاح في اي حاجه تانية يعني. هو اللباس المعروف في بلدنا ممكن على تحت نقاب طرح عاديه او اي حاجه عاديه يعني.
نعم.
ده اول سؤال يا شيخ.
آه،
تاني حاجة، والله يعني أنا عندي مشكلة نفسية كده يعني، تراكم الغضب جدا، ويعني مش ببقى عارفة أنا بقول إيه، وبعديها بفضل حاسة بقى بضيق في صدري وخانقة، ما بقاش متحملة أي حد يعني. فجزاك الله خيرا، قول لي يعني أعمل إيه يا شيخ المشكلة دي؟ الله يبارك لك. وآخر سؤال، الله يحفظك يا شيخ. يعني أمي الله يرحمها يعني عليها كان يعني عليها صيام، مش السنه اللي قبل ما تتوفى فيها، بس يعني عليها كان سنوات قبل كده ما كانتش بتقضيها.
نعم.
وكان يعني ابي مش مهتم بيها ان هو يطلع عليها فلوس او كده، لان هي كانت تعبانه. فهل عليها شيء يعني ذنب او كده، او انا اصوم لها، ولا انا اصوم لها وما يبقاش عليها ذنب يا شيخ؟
حاضر 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 يا بنتي، بارك الله فيك. طيب اكمل السؤال. اذا الفيصل في تحرمي علي نية الحالف، فاذا كان اخوك نيته التهديد والزوجة اطاعت الامر خلاص ما فيش مشكلة، انما لو كان نيته التهديد وهي اوقعت اليمين فعليه التوبة والندم، لانه اراد الحلف فحلف بغير الله تعالى وده حرام. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت. وفي نفس الوقت عليه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا للإطعام، وإلا فعليه صيام 3 أيام. طب افترض جدلا إن هو أراد به الظهار، يعني كأنه يقول تحرمي علي زي أمي وأختي، في هذه الحالة عليه التوبة لأن هذا يمين محرم شرعا. فبعد التوبة يلزمه كفارة اليمين، والكفارة هنا هي الكفارة العظمى، صيام 2 شهرين متتابعين إن كان مستطيعا لصيام 2 شهرين المتتابعين. أما إذا لم يكن مستطيعا صيام 2 شهرين متتابعين فعليه حينئذ أن يطعم 60 مسكينا، وكل هذا من قبل أن يتماس، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم. طب افترض جدلا إن هو أراد بتحرم علي يعني أراد به الطلاق، في هذه الحالة يقع به الطلاق لو الزوجة أوقعت اليمين، تحسب طلقة. طيب افترض جدلا أنه أراد تحريم إتيانه زوجته في الفراش اللي هو المعاشرة الزوجية اللي هو الإيلاء، في هذه الحالة يقال له عندك أقصى مدة ممكنة للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أخرك 120 يوم لا تزيد ساعة واحدة، لأنه في هذه الحالة إذا بلغت المدة القصوى فللزوجة حينئذ أن تتضرر منك وأن تطلب الطلاق للضرر، إنما المستحب لك أن ترجع أثناء المدة فورا وأن تكفر بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. فمن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
وكيف الله يكرمك يا بنت، ارفعي صوتك لو سمحتي.
فضلت الشيخ
اتفضلي. نعم اتفضلي.
انا كان جوزي كان رام علي الطلاق وحصل يعني وعاودت له تاني، بس كان رام علي الطلاق 2 مرات.
يعني قال ايه يا بنتي؟
قال انت طالق انت طالق.
اه
وعلى الطلاق ما هتيجي ما تعودش غير ما عودتي.
يعني طالق طالق وتاني عليا الطلاق.
ايوه.
اه
ورجع بقى عودنا عشان روحت عشان العيال، وانا كنت حالفة ان انا ما عود له عشان الحاجات اللي عملها معايا، بس انا عودت عشان ولاد.
ايوه
انا حلفت والله العظيم انا ما عودة تاني. يعني أيوه. انا اعمل ايه كفرتهم ايه ولا اعمل ايه؟
طيب
وعايزك يا شيخ حياة النبي تدعى لأولاده وتدعى ان رزق ربنا يهديه.
حاضر يا بنتي اتفضلي يا بنتي. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يعني فضيلة الشيخ، واحد مقاطع أخته بقاله سنين وبيحتج بأن السيدة عائشة كانت مخاصمة سيدنا عبد الله بن الزبير، وأن سيدنا محمد لما وحشي قدم إليه يعني لما أسلم ما رضاش يقابله، فهل هذا الاحتجاج صحيح؟
حاضر.
سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
حضرتك لما يكون إنسان أساء إلي وأنا في قلبي ضغائن، بس أنا ما يعني بعمله كويس وما بوسئش إليه، فهل الضغينة اللي في قلبي دي تعتبر معصية أو ذنب؟
انت يعني تحسين اليه؟
انا بعمله كويس، الاسئله ديت انا ما بعملوش وحش، بس انا في ضغينه في قلبي في صدري عليه يعني.
اي نعم حاضر.
سؤال تاني معلش.
حاضر.
لو انا اغتبت حد بس انا ما ينفعش لو قلت له اجعلني في حل او كده، بتحصل ضرر اكثر اكبر يعني، فهل ممكن اتصدق عنه؟
حاضر ماشي يا بنتي. طيب معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك يا بنتي ارفع صوتك شوية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ.
نعم.
انا بصوم التسع ايام بتوع ذو الحجة. ممكن اضاعف النية بالقضاء اللي عليا؟
حاضر. في سؤال تاني؟
ايوه في. ميه الحمام السباحه بتطرطش على هدومي وانا قاعده، ده ممكن اصلي عادي ولا اغير؟
حاضر.
وبعد اذنك بس طلوع الاظافر لو فيه بواقي بسيطه خالص على الاظافر، ده يعك الصلاه والطهاره يعني والوضوء.
هو الطلاق ده بايه؟ حنه ولا
لا لا اللي هو المونوكير.
المونوكير
يعني.
ماشي يا بنتي.
شكرا.
اتفضلي. حاضر. طيب احنا كده خلصنا تقريبا السؤال بتاع تحرمي عليا، طولنا فيه شوية لكن غصب عننا لانه احنا بنتكلم في 5 احتمالات. الاخت المتصلة هي ولله الحمد محجبة ومنتقبة وبتلبس لبس معين في البلد عندهم، هو اللبس ده ما شاء الله لبس سابغ وكل شيء، وهو بديل عن الملحفة التي تلتحف بها النساء، لكن اللبس في حد ذاته غريب جدا على أهل القرية، وبالتالي كلما ذهبت راحت أو جاءت فالناس يعني يلفت نظرهم هذه الثياب أو هذه الملابس، هي بتسأل هل ده طار يكون لباس شهرة ولا ليس لباس شهرة؟ والله شوف يا بنتي، لو انت ملاحظة فعلا انه ده لافت نظر الناس اليك حتى اصبحت تعرفي في كل مكان ايوة دي فلانة، ففي هذه الحالة لو لبستي ملابس القوم عندكم بس تكون سابغة واسعة يعني فضفاضة تقوم مقام الملحفة والوان غمقة لا تكون الوان فتحة تلفت الانظار اليك بحيث لا تعرفين في وسط الناس وانت رايحة او انت جاية انك فلانة، لكان هذا افضل، مع الوضع في الاعتبار ان لبسك ده ليس لباس شهرة ولا شيء لانه وافق الشرع ولانه قريب جدا من الملحفة، لكن لو لبست لباس البلد اهل البلد نساء البلد وفتيات البلد بحيث يكون سابغ وواسع وفضفاض غير مجسم والوان غامقة لا تلفت النظر يكون هذا افضل ان شاء الله عز وجل، وارفع للحرج منك باذن الله تبارك وتعالى. بنتنا برضو كانت بتسأل سؤال صعب شويتين، تقول هي سريعة الغضب جدا، وطبعا بعد ما تعمل اللي عملته مع الغضب تبقى عندها ضيق نفس وضيق صدر ومكتئبة وإلى آخره. الغضب آفة من الآفات، يعني من أسوأ آفات النفس يا بنتي آفة الغضب، والشيطان عند الغضب يتملك الإنسان تماما تماما، ولذلك لما جاء الرجل إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أوصني، لم يقل أوصيك بتقوى الله في السر والعلن، ولم يقل أوصيك بالصلاة ولا بالصيام ولا، إنما شاف حال الرجل فوجد أن أحوج ما يحتاج إليه من وصية أنه قال له لا تغضب. الرجل يقول طيب أوصني عايز يغير، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب مرارا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الغضب يتملك الإنسان حينئذ الشيطان والعياذ بالله، ولك أن تتصوري لو الشيطان تملك الإنسان إيه هتكون النتيجة؟ هيسب وهيشتم وهيكسر وهيضرب، ومن الممكن أن يرتكب ما يرتكب من المعاصي والفواحش والسباب واللعان وإلى آخره، بعضهم قد يصل به الغضب إلى سب الله وسب الرسول وسب الدين والعياذ بالله، يعني الوقوع في أوسع وأسوأ أبواب الكفر والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الرجل بيتخانق مع صاحبه وقد انتفخت أوداجه، يعني عروق الرقبة بتنتفض من الدماء، قال إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما به. قالوا إيه يا رب؟ إيه يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أنفع الأدوية يا بنتي عند الغضب إنك تلحق نفسك بسرعة وتستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وياريت تعملي الحاجتين الثلاثة اللي هقولك عليهم في نفس التوقيت سريعا قبل ما الغضب يتملكك أكثر وأكثر ولا تستطيعي أن تفعلي ما تريدين من الدواء والعلاج. أول حاجة بسرعة بسرعة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبسرعة نلحق نتوضأ، لأن الشيطان والعياذ بالله الغضب من الشيطان وماء الوضوء يطفئ الشيطان والعياذ بالله ويخمد ناره. الأمر الثالث تغير المكان اللي انت فيه، تغير الحال اللي انت عليه، قاعدة تقومي، واقفة تقعدي، تخرجي من الغرفة، تتحركي بعيد عن المكان. ليه؟ لأنه المكان فيه شيطان موجود الآن، زي النبي ما عمل كده عليه الصلاة والسلام. أول ما سيدنا أبو بكر رد على الرجل شتمة واحدة والرجل هريشة تايم من شوية، النبي راح ترك المكان ومشي. ولما سيدنا أبو بكر اعتذر للنبي ويا رسول الله ده أنا يعني اتبهدلت، ومجرد ما رديت على الرجل شتمة واحدة، حضرة النبي قام ومشي عليه الصلاة والسلام. قال لما كنت صامتا كان ربنا عز وجل قيد لك ملكا يرد عنك، فلما رددت على صاحبك السبة أو الشتمة أو ما شابه ذلك ذهب الملك وجاء الشيطان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محال أن يبقى في مكان فيه شيطان. اعمل الحاجات دي مع انك تكسيري من الدعاء لله عز وجل انه يرفع عنك هذا الخلق السيء اللي هو سرعة الغضب، وان يرزقك صفة الحلم وخلق الحلم وسعة الصدر وهدوء الحال، مع الدعاء ومع الامور اللي ذكرتها لك ديت ان شاء الله باذن الله يروح هذا الامر عنك وتكون إنسانة طبيعية وعادية. نسأل الله عز وجل لنا ولك أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأم توفيت عليها رحمة الله تعالى، وعليها الصيام اللي هي قضاء رمضان، اللي كثير من النساء إلا من رحم الله عز وجل بينسوها وبيتهاونوا فيها وبيفرطوا فيها، وتيجي بعد 3 4 5 سنين تقول لك ده أنا علي أيام من رمضانات متعددة، أعمل إيه يا شيخ؟ حللنا المشكلة. ما هنحل المشكلة إزاي؟ الأيام التي تفطرها النساء بسبب العذر الشرعي سواء الحيض أو سواء النفاس بعد الولادة، هذه الأيام يجب على المرأة أن تبادر بقضائها، أولا إبراء لذمتها أمام الله، لأن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. بكرة هقضي، الشهر اللي جاي هقضي، لما الشتاء يجي هقضي، طب وانت ضمنة تعيش البكرة ولا الشهر اللي جاي ولا لما الشتاء تيجي؟ لكن سرعة إبراء الذمة أن تصوم اللي عليك بسرعة، هذا أفضل وأبرأ لذمتك أمام الله، ده واحدة. الأمر الثاني عشان ما تتراكمش عليك رمضانات متعددة، فبعد ما كنت هتصومي 5 6 أيام عن رمضان اللي فات لقيت نفسك هتصومي 15 20 25 30 يوم، ربما أكتر من 5 6 رمضانات عدت عليك. عشان كده بنقول كما قال الله عز وجل وسارعوا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمسارعة في إبراء الذمة والصيام الأيام اللي علينا هذا أفضل. لكن الأم ماتت، لا هي قضت ولا هم اللي أطعموا الزوج، يعني الأب يعني أطعم عنها بعد وفاتها، البنت هي اللي بتسأل. الله يكرمك يا بنتي، من برك لأمك أنت وإخوانك وأخواتك، إذا كان في إخوة وأخوات، أنك تشوفوا الأيام ديت تقدروها، ما احنا مش هنظبطها بالتمام والكمال بس نقدرها، لو هم متوقعينهم 3 رمضانات نخليهم 4، متوقعينهم 4 رمضانات نخليهم 5، كانت تقريبا العادة الشهرية عندها 5 6 أيام، يا ست نخليها 7 أيام ونضرب 5 × 7 ب35 يوم، يبقى عرفنا اللي على أمنا 35 يوم صيام، نوزعها علينا كإخوة وأخوات، كل واحد يشيل كم يوم ويصومهم عن الأم، مشروع وجائز وكتر ألف خيركم وثوابكم عند الله عز وجل كبير، ما قدرناش نصوم إحنا كأبنائها وبناتها، يبقى في الحالة دي نطعم عن كل يوم مسكينا واحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عشان كده بنقول نصوم، إذا عجزنا إحنا الأبناء والبنات عن الصيام يبقى في الحالة دي ليس هناك بديل عن صيامنا قضاء ما عليها إلا أن نطعم عن كل يوم مسكينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتقول الزوج في مشكلة زوجية في البيت، وقال لها انت طالق انت طالق وعلي الطلاق مش عارف ايه انت طالق. طالق لفظ صريح يقع به الطلاق في الحال. ليه بيسميه العلماء لفظ صريح منجز؟ يعني يقع في الحال، زي ما قال لها ايام الزواج كده وعقد النكاح زوجتك، قال قبلت. قبلت لفظ صريح انه قبل النكاح وبالتالي انعقد العقد. لما يجي يقول لها انت طالق يبقى يقع الطلاق فورا لان اللفظ صريح. الحمد لله اهم صلحوهم ورجعهم، بس نبقى عارفين ان عندنا طلقة استهلكناها، نشوف بقى اذا كانت طلقة اولى، يا ريت تكون طلقة اولى مش تانية، نشوف ان كانت طلقة اولى او طلقة تانية، بل لسه ربنا مدينا مهلة ولله الحمد والمنة. وعلى الزوج ان يمسك لسانه عن لفظ الطلاق ومشتقاته. يا ايها الازواج قولوا اي شيء لكن ابعدوا عن لفظ الطلاق وعن مشتقات لفظ الطلاق حتى لا توقعوا أنفسكم وأزواجكم في حرج إنه تقع عليكم وتتحسب عليكم طلقة، وكل طلقة بتهد نص البيت لأنه هو له ثلاث طلقات فقط عليها. فلما نستهلك طلقة يبقى احنا كده أهدرنا تلت حياتنا، لما نستهلك التانية يبقى أهدرنا تلتين حياتنا، هنفضل نعيش بقى على التلت الأخير واللسان شغال على الطلاق. فالأفضل للأزواج والأحوط والأبرأ للذمة والأحفظ على البيت والولاد إنه الأزواج يبعدوا تماما عن لفظ الطلاق الصريح ومشتقاته. طيب هي كانت حلفت والله ما أنا رجع تاني للبيت، لكن طبعا عشان خاطر الولاد وعشان خاطر الناس اللي تدخلهم رجعت. أحسنت إنك رجعتي رغم إنك حلفتي، أيوة أحسنتي إنك رجعت رغم إنك حلفتي، لأنه رجوعك لبيتك ولزوجك والأولادك هو الخير وهو الأفضل، والله تعالى يقول والصلح خير. فانت عملت الخير وعملت الافضل، طب هنعمل ايه في اليمين دي؟ هنعمل ايه؟ هنعمل زي النبي ما ارشدنا عليه الصلاة والسلام، قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. كفر يا بنت عن اليمين، اما باطعام 10 مساكين لو تستطيعي، اذا لم تستطيعي اطعام 10 مساكين صومي 3 ايام سواء صمتها متتابعة ولا متفرقة، يبقى انت كده ولله الحمد ابرأت ذمتك امام الله عز وجل. هي برضو اختنا ولا بنتنا كانت بتسألنا وتسألكم الدعاء لاولادها بالهداية والصلاح. نسأل الله عز وجل أن يبارك في ذريتك في ذرياتنا وذريتك وفي أولادنا وأولادك، وأن يصلح أحوالهم وأن يهديهم وأن يحبب إليهم الإيمان ويحبب إليهم الصلاة والصيام وبر الوالدين، وأن يبعد عنهم الفتن ما ظهرت وما بطنت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة أخوها مقاطع أخته، ويا ابني ما يصحش يا بنتي ما يصحش. الأخ ما شاء الله واضح إن هو متعلم ومثقف وقارئ ولله الحمد والمنة، قال لهم لا ده السيدة عائشة رضي الله عنها قاطعت عبد الله بن الزبير ابن أختها وخصمته مش عارف قد إيه، والنبي عليه الصلاة والسلام برضو مع وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما شافه قال له أغرب عن وجهي. فبيحتج بالأثرين دول على مشروعية أنه يقطع رحمه. يا أخي الحبيب، مع وجود هذه الآثار وورودها عن أهل العلم، لكن سيبقى الأمر الأصيل أن صلة الأرحام واجبة، خاصة أرحام الدرجة الأولى. الأخت لا تعوض والأخ لا يعوض، ممكن الإنسان يستعوض الزوجة بدل الزوجة زوجات ماتت ولا طلقت يتزوج بأخرى، ممكن الابن يعوض. لو افترضنا جدلا أن الله ابتلى الإنسان فمات ولده أو ماتت ابنه، حينجب من زوجته الحالية ولد آخر وبنت أخرى، أو يتزوج أخرى فتنجب له ولدا أو بنت. لكن الأب والأم والأخ والأخت لا يعوضوا أبدا مهما كانوا. بعدين هي إيه المشكلة أصلا اللي حصلت بين الأخ وأخته عشان الأمر يقول إلى قطع الأرحام فترات طويلة؟ يعني إيه اللي حصل يعني؟ وإحنا بيننا قتيل والعياذ بالله، يعني وقع بيننا دم يستحق إن إحنا نقاطع بعضنا بدل الشهر شهور أو السنة سنوات؟ في النهاية يطلع الموضوع بسيط جدا، وربما في النهاية يطلع الموضوع حاجة بسيطة في الميراث ولا مش الميراث، ولا مين يسكن في البيت ومين يطلع برة، والكلام اللي هو المعتاد ده، أو تكون مشكلة بين أخته وبين الزوجة نفسها اللي هي زوجة الأخ. فهي دي المشاكل المتداولة. هذه المشاكل يا أخي الحبيب لا تستحق أن نقطع الرحم الأولى، رحم الدرجة الأولى، لأن صلة الرحم واجبة، ولأن قطع الأرحام من المحرمات ومن الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. إمتى الإنسان مش يقطع الرحم؟ لا يصل الرحم. خد بالك يا بنتي، في فرق بين قطع الرحم وبين وصل الرحم. ما فيش حاجة اسمها قطع رحم، حتى ما موجود مع وجود المشاكل، حتى مع الوجود، يعني هنقول إيه، ما فيش حاجة اسمها قطع رحم. إنما في حاجة اسمها إيه؟ عدم صلة الرحم. يعني إيه عدم صلة الرحم؟ يعني يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي، لكن لما نلتقي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام. لما أخته تتعب شوية يبقى يروح يزورها زيارة مريض زي ما بيزور أي مريض آخر، صديق ولا جار ولا من أهل البلد. لا قدر الله مات ولا ماتت، تشيع جنازتها وتشيع جنازته. يعني مفيش قطع رحم، مفيش خصام بمعنى أدق، لكن مفيش اختلاط اللي هو يجلب المشاكل. هذا هو الحد الأدنى الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني إحنا مستحضرين الأثر بتاع عائشة ولا أثر النبي مع وحشي، وناسيين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. لا يحل يعني يحرم للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني أكثر من ثلاث أيام. طب وبعد الثلاث أيام خلاص دخلنا في الحرمة، أنا دخلت في الحرمة وهي دخلت في الحرمة، طب هنعمل إيه؟ هي مكبرة دماغها وهو مكبر دماغه. يا أخي خيرهما الذي يبدأ بالسلام. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يصلح حال الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. برضو بنتنا كان لها سؤال، يعني فلان من الناس يسيء إلي وأنا ولله الحمد أتعامل معه معاملة حسنة، لكن اللي في القلب في القلب كما يقولون، زين خير وبركة، زين ما تفعلين يا بنتي؟ والله إنه الإنسان يجاهد نفسه، رغم النفس من جوه مليانة منه مغلولة منه، لكن مع ذلك أنا أجاهد نفسي وأصله وأحسن إليه، لا أظلمه ولا أخذله، بل بالعكس ده أنا بسأل عنه إذا غاب، وإذا احتاج أعطيه، وإذا مرض أزوره، وإذا وإذا وإذا. هذا شيء طيب، وهذا من مجاهدة النفس، وهو دي صلة الرحم الحقيقية. الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، أنا بعملهم كويس وهم بيعملوني وحش. قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول، يعني انت لو انت فعلا بتحسن اليهم مع ان هم بيسيئوا اليك ولا يبادلوك احسانا باحسان انما يبادلوا احسانك بالاساءة، ان كنت كما تقول فكأنما تصفهم المن، انت كأنك بتصفهم، يعني بتحشر في افواههم الرصاص المحترق والعياذ بالله، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير. يعني ربنا سبحانه وتعالى معك وهو ظهيرك عليهم حال إساءتهم لك. إحنا عايزين نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فزين ما تفعلين يا بنتي، نسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. برضو كان سؤالها الثالث بنتنا الله يكرمها تقول يعني افترض إنه فلان من الناس اغتاب أحدا من الناس الغائبين، وطبعا عشان أروح أقول لفلان من الناس على فكرة أنا بطلب منك تسامحني عشان أنا اغتبتك في الموقف الفلاني ولا المكان الفلاني، ده هتبقى المشكلة مشاكل في الحالة دي. طب هنعمل إيه؟ ناخد الاتصال الأول وبعدين نجاوب إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا بنتي ورحمة الله.
لو سمحت أنا مكتوب كتابي، عايزة بعد إن حضرتك كده تعرفني أنا أتعامل إزاي مع اللي مكتوب كتابه، يعني أنا مكتوب كتابي مش عارفة ينفع نقعد لوحدنا مع بعض، ينفع نخرج مع بعض؟ معلش بس عايزة أفهم من الحكاية.
حاضر يا بنتي حاضر. بارك الله فيك. طيب ناخد اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم. ممكن اكلم الشيخ شباب بعد اذنك؟
اتفضل معاك مباشرة. اتفضل يا عمنا اتفضل.
ماشي. بالنسبة لصلوات الشفع والوتر،
نعم،
هل في بعض صلاة العشاء هي ركعتين السنة اللي بعد العشاء هم ركعتين الشفع ولا دي تختلف عن دي؟
طيب حاضر.
وان شاء الله برضك بالنسبة مثلا الامام بيعرف مثلا في صلاة العشاء
بالنسبة ايه؟
في صلاة العشاء اللي هي الصلاة الجهرية اول ركعة.
ايوه نعم.
بيقرأ ايه القر اول ركعة.
ايوه.
والثاني ركعة بيقرأ بخواتيم سورة البقرة. اخر ثلاث ايات. هل هو برضك يا صح يعني كده مثلا النقل كده على طول مباشرة من وسط السورة لاخر السورة؟
حاضر. بارك الله فيك يا عم. حاضر يا عم علاء. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخنا.
مرحبا اتفضل.
لو سمحت يا شيخنا انا بقالي فترة كبيرة تعبانة، ورحت الشيخ قال لي اني في العياذ بالله جن عاشق، وبشوف احلام، والاحلام دي كل يوم يعني بشوف الحلم بلاقيه الصبح، وبصراحة تعبت من الموضوع الشيخ ده، فعايزة حضرتك يعني، والحمد لله انا بصلي وبقوم ليل وكده، بس يعني باجي يعني انام وابقى بصلية وقالية قرآن وقول اذكار النوم برضو مفيش فايدة في الاحلام، فمش عارفة ده بقى نفسي او فعلا يعني الجن زي ما بيقولوا او ايه.
طيب يعني لو نصحتك بنصيحة هتسمعي الكلام ان شاء الله؟
يا
شيخ. طيب يا بنتي حاضر، تابعين ان شاء الله باذن الله.
طب ليك
أبقى لك
والله
أول
والله بقى لي عمر.
طيب ماشي حاضر نستكمل إن شاء الله. طيب أنا لو رحت عشان أقول له أنا اغتبتك في الموقف الفلاني ولا في المكان الفلاني ولا مع زيد ولا عبيد من الناس، تبقى مشكلة كبيرة جدا، وممكن تبقى المشكلة الصغيرة إن أنا اغتبته واللي أكبر منها ما يترتب عليه. ما يلزمش إن أنا أروح أقول له أنا اغتبتك بالشيء الفلاني في المكان الفلاني عند فلان وفلان، إنما كل ما يلزمني إن أنا إذا وجدته من النوع الحليم اللي غير غضوب، يعني رجل طيب وصدر واسع، أقول له سامحني إن وقع مني شيء في غيابك يا عم الحج فلان. هيقول لك يا بنتي الله يسامحك ويسامحنا، أو يسامحنا ويسامحك، خلاص يكفينا هذا. إذا لم تكن هناك فرصة للمسامحة دي وطلب المسامحة دي، فإحنا نسأل الله عز وجل المسامحة والعفو، وندعو لهذا الرجل بظهر الغيب إنه ربنا سبحانه وتعالى يرقق قلبه علينا ويسامحنا من دخله، وفي نفس الوقت نصلح الغلطة بقى. يعني أنا اتكلمت عليه وهو غايب مع فلان، أروح أصلح الموضوع اللي أنا إيه اللي أنا اغتبته بيه، أقول له على فكرة اللي أنا كنت كلمتك فيه زمان معلش اتضح ان هو مش صحيح. ليه؟ لانه ما سيبش الغيبة تلف الدنيا كلها وتلف القر لحد ما توصل لصاحب الشأن اللي هو الرجل يعني اللي انا اتكلمت في غيابه، واقول ده انا كده قلت له سامحني فسامحني. لا طبعا، لازم اعمل الحاجتين، طلب المسامحة او اسأل الله ان يسامحني وان يعفو عني وعنه، واكثر له الدعاء بظهر الغيب، وفي نفس الوقت لازم اصحح الغلطة لما أكون اغتبته في اليوم الفلاني مع زيد ولا عبيد من الناس، حتى أبرئ الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أختنا المتصلة بارك الله فيها بتسأل إن شاء الله بإذن الله
يعني ربنا يبارك في الأعمار، لما يجي شهر ذو الحجة عندنا من السنة المستحبة جدا صيام التسعة الأول من ذي الحجة. فهي أختنا بتقول هل ممكن أصومهم بنية القضاء؟ أيوة ممكن تصومين بنية القضاء، بس مش بنية النافلة معها، وهتاخدي أجرك إنك القضاء بتاعت قضاتي في أيام فاضلة العمل الصالح فيها مستحب عند الله عز وجل. لكن لو أنت في دماغك إنها تنوي النيتين مع بعض ده ما يصحش، لأنه الفريضة لا تقبل أن تزاحمها النافلة. عشان كده احنا في رمضان ما حدش بيفكر يصوم اثنين وخميس ولا بنصوم الأيام القمرية في رمضان. ليه ما بنعملش كده؟ لأن صيام الفرض استهلك النية كلها واستهلك الوقت كله، والفريضة لا تقبل أن تزاحمها النافلة في النية. أمال الأفضل نعمل إيه يا عم الشيخ؟ الأفضل لو أنت عايز النصيحة، إحنا مش ضمنين نعيش لبكرة، فإحنا مش ضمنين نعيش لحد التسعة الأول من ذي الحجة. صوم اللي عليك أبرأ لذمتك وأحوط عند الله عز وجل. صوم القضاء اللي يمدي أحوط وأبرأ للذمة وخلص الدين اللي عليك بتاع ربنا. ولما تيجي أيام ذي الحجة إن ربنا بارك في الأعمار وعشنا، يبقى نصوم أيام ذي الحجة بنية النفل المطلق اللي النبي رغبنا فيه عليه الصلاة والسلام حين قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن بعض أهل العلم يقولوا يا جماعة لازم دايما نبدأ بالفريضة وبعدين بقى تبقى النافلة بعد كده. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. يعني هل ممكن الواحد مثلا يقول أنا أصلي أربع ركعات السنة القبلية للظهر وأصلي الأربع ركعات السنة البعدية أو الركعتين السنة البعدية لصلاة الظهر وأدين كده بقى صليت تمن ركعات أهو، ولما بقى أفضل بقى بصلي الظهر، ينفع الكلام ده؟ لا طبعا ما ينفعش. ده احنا نقول له يا عم لا تصلي الأربعة قبلي ولا الأربعة اللي بعديه ولا الاثنين اللي بعديه وصلي الظهر. أولا اضمن أداء الفريضة أولا عصفور في اليد، وبعد كده المية اللي على الشجرة نعملهم إن شاء الله. فالفريضة لا تقبل، النافلة لا تقبل حتى تؤدى الفريضة أولا. فبادري أختي المسلمة بأداء ما عليك من قضاء، وتفرغي بعد كده لصيام النافلة سواء اللي يمدي ولا بعد شوية في ذي القعدة ولا في أيام ذي الحجة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. برضو كان سؤالها الثاني بتقول أحيانا بتروح عند تقريبا أكيد طبعا بالولاد عند حمام السباحة، وأحيانا بشوية المية بقى للعيال طبعا ما شاء الله، والأطفال عمالين يطلعوا وينزلوا وياخدوا الغطسات والكلام المعروف ده، فبتطرطش المية على ملابسها. هل الطرطشة دي تفسد الملابس، يعني تنجس الملابس أو تنقض الوضوء؟ لا أبدا لا تنجس الملابس ولا تنقض الوضوء، لأنه غالبا حتى لو وقعت بعض النجاسات في هذا الماء في حمام السباحة في كم كبير جدا من المية، على الأقل في 10-12-15 متر مية، وبالتالي هذا الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة القليلة كما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة عليه صلوات الله وسلامه. لكن يا ستي بدل ما تاخدي الكرسي وتقعدي جنب الحمام مباشرة، أعزكم الله حمام السباحة يعني، خد الكرسي وبعدي بعيد شوية قد مترين ثلاثة، فلو بعدت شوية هتتلاشي القصة دي عشان الشيطان ما يوسوس إنه الطهارة ومش الطهارة والنجاسة ومش النجاسة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سؤالها الثالث والأخير ده سؤال يخص كتير من النساء وبناتنا الفتيات اللي مش واخدين بالهم، إنه طلاق الأظافر بالمونيكير المعروف عند النساء هذا يجعل هناك نوع من القشرة الرقيقة على الأظافر. هذه القشرة الرقيقة على الأظافر لما نيجي نتوضى يبقى الأظافر دي بالكامل، 10 أظافر دول لم ينالهم ماء الوضوء. هل يبقى الوضوء كده صحيح في الحالة دي؟ لا طبعا هيبقى الوضوء مش صحيح. انتوا فاكرين حديث ويل للأعقاب من النار؟ النبي شاف رجل من بعيد في كعب رجله من وراه يعني مش من قدام يبقى شايف، لا ده في في عقبه من الخلف مقدار أظفر، مقدار الظفر لم يصله الماء، مقدار ظفر المية ما وصلتوش. فالنبي قال ايه؟ ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وفي بعض الروايات انه امر الرجل ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة. فعشان كده بنقول اتوضي الاول للظهر وبعدين حط المنكير، يبقى اسمك اتوضيت وبعدين حطيت، تقدر تصلي الظهر كده ان شاء الله، وتقدر تصلي العصر بنفس الوضوء باذن الله تعالى. ولما تيجي المغرب اتوضي الاول للمغرب وبعدين حط، عشان طبعا الرجل هيجي بالليل والزوج وتبقى متهيئه وحاجه زي الفل، يبقى اتوضي الاول للمغرب وبعدين حط المنكير، تقدر تصلي المغرب والعشاء بنفس الوضوء. ده ابرأ للذمه من انك تحطي وبعدين عايزه تتوضي. حل لنا المشكله يا عم الشيخ. هيحلها ازاي؟ هيقول لك شيلي الطلاق ده وبعدين اتوضي حتى يصل ماء الوضوء الى الاظافر. يا ريت يا ريت نسائنا وفتياتنا وبناتنا ياخدوا بالهم من هذا الامر يا جماعه. الصلاه والطهاره الوضوء طبعا شرط في صحه الصلاه، لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا. فإذا الإنسان لم يحسن أن يتوضأ وكان وضوءه باطل، لا ينفع هذا الوضوء أن يصلي به الصلاة. ولو صلى ألف صلاة بنفس الوضوء الباطل ده، فالألف صلاة دي لا تكون صحيحة والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة سألت سؤال في منتهى الصعوبة. البنت ما شاء الله بتقول معقود عليها، مكتوب كتابي وأنا من دلوقتي عايز أعرف كيف المعاملة بيني وبين العاقد اللي هو الزوج اللي كاتب كتابه عليه. شوف يا بنتي، المسألة دي فيها خلاف مشهور جدا بين أهل العلم. فجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية يقولون المكتوب كتابها زوجة مع إيقاف التنفيذ. يعني إيه زوجة مع إيقاف التنفيذ؟ يعني زوجة لها وله أن يتمتعوا بكل شيء من خلوة ومن المعانقة ومن التقبيل ومن الخروج مع بعضهم وإلى آخره، إلا الجماع، إلا المعاشرة الجنسية. فهي زوجة لكن مع إيقاف التنفيذ في موضوع المعاشرة الجنسية الكاملة. ده مذهب جمهور الفقهاء. مذهب الحنابلة كان أنضج من مذهب الفقهاء من مذهب جمهور الفقهاء. أنضج يعني إيه؟ لأنه راعى الواقع. إحنا لو قلنا للشاب والشابة افعلوا كل شيء أنتم معقود عليكم، افعلوا كل شيء إلا المعاشرة الجنسية، طيب ما هو الأشياء اللي هتفعل دي هي مقدمات المعاشرة الجنسية، كيف يضبط الشاب نفسه إذا عانق وإذا قبل وإذا 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 اختلى، وهي كيف تضبط نفسها حتى لو كان التدين إيه والالتزام إيه؟ فإنه من يملك إربه كما كان النبي يملك إربه عليه الصلاة والسلام. صعب جدا 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 يا جماعة، ما نحطش البنزين جنب النار ونقول إياك أيتها النار أن تزداد اشتعالا بالبنزين، وإياك أيها البنزين أن تقترب من هذه النار لأنك هتعمل كارثة. ده مستحيل. يعني ألقاه في اليم وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، إزاي مش هيبتل بالماء؟ هيبتل غصب عنه. وبالتالي مذهب الحنابلة راعى هذه الظروف الشبابية، وأن هذه المقدمات ستوقع حتما النهاردة ولا بكرة ولا بعده في المحظور، المحظور اللي هو المعاشرة الجنسية الكاملة، لأن الله عز وجل اشترط فيها الإعلان وإذن الأهل اللي بنسميه إحنا الدخلة والبناء. فمذهب الحنابلة إنه يعامل العاقد معاملة الخاطب إلا في أمر الخلوة المخففة، بيسموها خلوة مخففة. ممكن نخرج مع بعض، نروح نحضر درس علم، ممكن نخرج مع بعض تشتري حاجات ليها مثلا من الأسواق تخصها، أيوة ممكن هي تخرج معاه وهو رايح يشتري مثلا حاجة تخصه، أيوة ممكن طب ممكن نغلق علينا باب كاملا؟ لا مش ممكن، لان الخلوة الكاملة مدعاة للوقوع في مقدمات النكاح، وان وقعت مقدمات النكاح وحدثت ربما اوقعهم هذا في النكاح نفسه اللي هو المعاشرة الجنسية، واحيانا يحصل كده بالفعل وحتى لو ما حصلش حمل. خلينا ناخد المفسدة الاقل، حتى لو ما حصلش حمل انما حصلت المواقعة غصب عنهم، طبعا احنا بقول لهم يلا الحبل مفروض على الغارب اهو، فحصلت المواقعة واختلفوا بعد شوية الاهل مع الاهل، ومش هنسكن هنا والشقة دي ما تنفعناش، وايه قط النوم اللي انت جايبها ديت، وهم يقول لهم الموعد ده ما يناسب، وهيفترقوا. مين يشيل الشيلة بتاع البنت ديت اللي حدثت معها المواقعة ومش قادرين نتكلم، لا هي قادرة تنفس ولا اهلها قادرين يتنفسوا، مين اللي هيشيل الشيلة ديت؟ إذن درءا للمفسدة يعامل العاقد معاملة الخاطب، لكن بنخفف بس القيود شوية انه ممكن يخرجهم، ايوه يخرجهم مفيش مشاكل مع بعضهم في عز النهار وفي عز وضوح الشمس كما يقولون، رايحين جايين والدنيا كلها عارفة ان هم معقود عليهم مفيهاش مشاكل. طيب في البيت كنا لازقين احنا كأهل وهم قاعدين مخطوبين، لا احنا ممكن نسيبهم قاعدين في الغرفة والغرفة مفتوحة والاهل رايحين وجايين، اللي بيحضر اكل واللي بيجيب عصير واللي بيتساهر واللي ماسك الموبايل بتاعه، ايوه ممكن الخلوة المخففة ديت في وجود اهل البيت بعد ما كان الكلام ده ممنوع في فترة الخطوبة. هذا القول قول الحنابلة، هو القول المراعي للظروف النفسية والفسيولوجية للشباب في مرحلة الشباب، حتى لا يقع شيء من المحظور وهيتركها، او يحصل لا قدر الله حمل، ومن يحمل هذا الهم فيما بعد والقيل والقال. فنسأل الله عز وجل يا بنتي لنا ولك الرشد والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله تعالى أن يعينكم أن تعجلوا بالبناء مدام العقد تم ولله الحمد، حتى لا يكون هناك فاصل زمني طويل يؤرقنا ويوقعنا في بعض الحرج، فعجلوا بالدخول والبناء والفرح. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عمنا المتصل كان بيسأل على صلاة الشفع والوتر، هو بعد العشاء احنا بنصلي قد ايه؟ بعد العشاء المسنون ركعتان بعد العشاء، وان كانت ليست من ركعتان بعد العشاء وان كانت ليست هي ركعتي الشفع كما يقولون. اصلا ما فيش حاجة اسمها صلاة شفع، ده احنا سمناها شفع عشان بنصليها ركعتين، لكن هي اسمها صلاة الوتر، هنصلي ركعتين وركعة اسمها دي الوتر، يبقى احنا كده صلينا ثلاث ركعات وتر، سواء هنفصل بعد الركعتين ونصلي الركعة الأخيرة لوحدها، أو هنصلي الركعتين مع الثالثة مرة واحدة شيلة واحدة بتشهد واحد، الثلاث ركعات دول سواء جمعناهم أو فصلناهم اسمهم الوتر، أو اسمهم لما نفصلهم اسمهم الشفع والوتر، لكن في ركعتين سنة بعد العشاء كما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ركعتان قبل الصبح وأربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا بيسأل سؤال تاني، بيقول الرجل الإمام الله يفتح عليه بيصلي بنا مثلا العشاء ولا المغرب، في الركعة الأولى قرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية، وبعدين في الركعة الثانية بيقرأ بخواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. هل الكلام ده يمشي إنه يعني يطلع مرة واحدة كده من أواسط سورة البقرة إلى أواخر سورة البقرة؟ أي يمشي، يمشي عمنا، فهاش مشكلة إن شاء الله مدام ما فيش تنكيس خلاص، يعني بيقرأ الأول آية الكرسي وبعدين يقرأ خواتيم البقرة خلاص كويس، لكن التنكيس إنه هو يعكس يعني يقرأ خواتيم البقرة وبعدين يرجع تاني لأوسط الصورة فيقرأ آية الكرسي. فاللي بيعمله الإمام مظبوط، خاصة والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل المسيء في صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي القرآن فاقرأوا ما تيسر منه، فإن كان ده المتيسر لعمنا الإمام خلاص خير وبركة، فالصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة ولا غبار على الإمام، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أختنا المتصلة الأخيرة الله يكرمها، نسأل الله عز وجل أن يعينها على أن تخرج من دائرة هذا الابتلاء. تقول أنا من زمان يبدو أنها بقالها سنين وهي تعبانة، والمشايخ اللي راحت لهم يمين وشمال قالوا عندك جن عاشق، وبصراحة هي بتقول أنا جبت آخر من الشيوخ، أنا تعبت من موضوع العلاج والشيخ فلان والشيخ علان والرقية والكلام ده، وعلى طول أحلم وكوابيس. يا بنتي أنا اشترطت عليك لو أنا نصحتك بنصيحة هتسمع الكلام، أرجوك أنه يتسع صدرك وعقلك لاستيعاب هذه النصيحة اللي بقولك عليه. عاوزة تخرجي من الابتلاء ده الله يكرمك، ابتعدي تماما عن الشيوخ المعالجين حتى لو بيعالجوا بالقرآن الكريم. ثانيا ابتعدي تماما عن البرامج بتاعة العلاج والرقية الشرعية ومش الرقية الشرعية والزيوت والمية المقروء عليها واللي واللي واللي، ابتعدي تماما عن الكلام ده، اركني الكلام ده كله. الامر الثالث، يا ريت لو انت عملت الخطوتين دول تشيلي من دماغك حكاية الجن العاشق. عاشق ايه وبتاع ايه؟ مين اللي قال ان في جن عاشق؟ وإيه حكاية الجن العاشق اللي بيروج لها إخواننا وأبناؤنا المعالجون؟ الله يسامحهم ويسامحنا يا رب العالمين. أنتم أضعفتم إرادة الناس أمام الشيطان، وأضعفتم إرادة الفتيات والنساء أمام الشيطان. أنا عارف الأخت بتعاني من إيه، هي مجرد ما تروح للشيخ وتقول له أصلي بيحصل إن في النوم بشوف أحلام ومش عارف إيه، وبشوف حد بيحاول اغتصابي، والتانية تقول ده انا بشوف حد بيغتصبني بالفعل، والتالتة بتقول ده انا بشوف مشهد جنسي كامل وحد بيجامعني. هي دي المشكلة اللي بتعاني منها بعض النساء والفتيات. اول عمنا الشيخ ما يسمع الكلمتين دول يقول لها على طول كده انت عندك جن عاشق، ولو راح له شاب ولا راجل قال له نفس الشكوى يقول له على طول انت عندك جن عاشق. يا راجل اتق الله، جن عاشق ايه وبتاع ايه؟ يعني هي ام سلمة رضي الله عنها لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، خذي بالك من اللي أنا بقوله ذا بنتي، أم سلمة رضي الله عنها لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ احتلمت، احتلمت يعني إيه؟ احتلمت يعني اللي أنت بتشوفيه واللي سمعتوه مني، النساء ولا الشبان ولا الرجال يشوفوا مشهد جنسي كامل نفسه في هذا المشهد، سواء مع امرأة ولا هي مع رجل لا تعرف ولا يعرفها، طبعا شيء طبيعي. الأم سلمة رضي الله عنها جاءت بتشتكي نفس الكلام ده، نفس الشكوى دي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بسألك دلوقتي وبسأل إخواننا وأخواتنا وبسأل برضو إخواننا المعالجين وأبنائنا المعالجين، هي يعني أم سلمة رضي الله عنها كانت معشوقة؟ يعني كانت رخرة ملبوسة بجن عاشق لما جاءت للنبي تشتكي هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ مش احنا عندنا بندرس في الفقه انه من موجبات الغسل الاحتلام اللي يرى فيه الانسان اثر الماء؟ مش احنا بنقول الكلام ده في الفقه؟ طب ما هو ده الاحتلام، بس ليه بيزيد عنده فلانة اكتر من علانة؟ قال انه فلانة انشغلت بيه، ولانه فلانة مسكينة راحت للشيخ فقال لها ده جن عاشق لبس الموضوع في دماغها، انما التانية بتصحى وتقوم وخلاص ما فيش في بالها حاجة وهي عارفة الكلام ده ان ده احتلام. وربما بتبقى البنت اللي متأثرة بالقصة دي والزوجة المتأثرة بالقصة دي ما فيش حد علمها، يعني امها ما علمتهاش، خالتها ما علمتهاش، عمتها ما علمتهاش، هي ما تعلمتش بنفسها ان في حاجة اسمها احتلام بتحصل للرجل والست على حد سواء، والشاب والفتاة على حد سواء، والمسلم والكافر على حد سواء، والمطيع والملتزم وغير الملتزم على حد سواء. دي ملهاش علاقة بالجن ولا السحر والكلام الفاضي ده كله، إنما هو عبث يعبث به الشيطان بأحدكم إذا هو رقد زي غيري. فعشان كده أم سلمة لم تكن معشوقة يا إخوة يا أخوات لما جاءت تشتكي أعمل إيه في الاحتلام اللي بشوفه في النوم. قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي نعم إذا رأت الماء. هو في حد مش عارف قصر الاحتلام؟ ايوه في كتير من الفتيات والنساء. ده امنا عائشه رضي الله عنها اول ما سمعت الكلمتين دول خرجت تقول: او تحتلم النساء يا رسول الله؟ قال: اجل. قالت: فضحت النساء يا ام سلمة. انت ما كانتش عارفه ان في حاجه اسمها احتلام، وبالتالي نساءنا وفتياتنا مش عارفين ان في حاجه اسمها احتلام طبيعي في النوم يحصل للزوجه وللفتاه على حد سواء، وللزوج وللاعزب على حد سواء. لو انت خدت بالك من القصة دي، لا عندك جن عاشق ولا عندها جن عاشق ولا هو عنده جن عاشق، الامر ده امر فطري وطبيعي. طب علاجه ايه؟ ملوش علاج، ده حاجة من رحمة ربنا بالانسان، للمخزون الغريزي عند الانسان لو فضل مقفول عليه مش مستهلك هيطق يموت كما يقولون. ربما تكون الزوجة ببعض الأحيان الزوج بعيد عنها، ربما يكون في خصومات ومشاكل بينها وبين الزوج، فمش مرتاحة نفسيا مع الزوج، في قطيعة في الجماع والمعاشرة الجنسية، أو الفتاة يعني لسه لم تتزوج، أو الشاب أعزب لسه، أو الزوج مسافر. الأسباب دي ممكن تكون بتزود الموضوع شوية، لكن أكتر حاجة بتزوده حكاية الانشغال بيه، خاصة لو رحنا بيه للمعالج، فراح المعالج مشخص لنا على طول انه جن عاشق. ما فيش حاجه اسمها جن عاشق ولا بتاع، ده احتلام طبيعي يا بنتي. ومش معقول انه النبي لما قال لها نعم اذا رأت الماء ما خدش باله ان امنا ام سلمة مش ملبوسه ولا حاجه، او عرف ان هي ملبوسه بس ما قالهاش وما عالجهاش. ده مستحيل الكلام ده انه يحصل من النبي عليه الصلاه والسلام. عيش حياتك طبيعي، كفايه عليك الحمد لله صلاتك وصيامك وحجابك وطاعتك لزوجك واحسانك وتربيتك لاولادك وقراءه القران وورد بسيط من القران واذكار الصباح والمساء وكده. انت اتيت بما عليك، لا تسألي عن هذه الامور ولا تعيشيها ولا تعيشي نفسك فيها ان شاء الله باذن الله. لو خدت بالنصيحة دي يا بنتي باذن الله تعالى اسبوع اسبوعين ثلاثة هتلاقي نفسك خرجتي من دائرة هذا الابتلاء وفقتي بمعنى الكلمة. وانسي بقى حكاية المعالج والمعالجين وبرامج العلاج. نسأل الله عز وجل ان يصلح احوالنا واحوالكم وأن يردك عن هذا الابتلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى بالفعل. نسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتكم معنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكري موصول لحضراتكم على تفاعلكم واتصالاتكم، والشكر موصول أيضا لفريق العمل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، حتى ألتقي بحضراتكم إن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم في الرابعة عصرا. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.